أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زال الكلام في القسم الثالث من الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة، ولا زال الكلام في الفصل الأول في الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي. وانتهى بنا الكلام في المقام إلى نظرية التوزيع لبرنولي. واقعا عندما نأتي إلى هذه النظرية، فإنه يقال في المقام أن أول من تقدم، أو قل أن أول تقدم حقيقي شهدته نظرية الاحتمال، بمعنى أنه حصلت فيه قفزة نوعية معتبرة على مستوى المساحة العلمية، هو كان على يد جاكوب برنولي المتوفى 1705، وهو عالم رياضي كبير جدا، بذل ما يقارب 20 سنة لإنجاز كتابه الموسوم فن التخمين. والداعي لبرنولي في المقام ليبحث هذه المسألة، أي فن التخمين، تقريبا هي نفس الدواعي التي كانت قد دعت قبل ذلك جملة من الأعلام لبحث هذه المسألة. وكما تقدم الكلام في أول البحث عن مسألة الاحتمال في الدائرة الخاصة، دعنا نقول بمعنى آخر في الدائرة الخاصة المتعلقة بمسألة ماذا، أو بالواقع المعرفي ضمن البعد القائم في دائرة القمار، كما فعل باسكال قبل برنولي. جيد، ولكن مع أنه أثبت القسم الأكبر والرئيسي من نظريته في هذا الكتاب فن التخمين، إلا أنه لم يكمل القسم الأخير من الكتاب. والسبب في ذلك كما يقال أنه لم يكن مطمئنا بصحة النتائج التي أوردها في القسم الأول من الكتاب. لذلك نجد أن هذا الكتاب، كتاب فن التخمين لجاكوب برنولي، لم يطبع في حياته، وإنما تم طباعته ونشره بعد 8 أعوام من وفاة برنولي. والسبب الرئيسي كما قلنا قبل قليل أنه باعتبار أن مستوى النتائج ترتكز ارتكازا أساسيا على ماذا؟ على المقدمات. وكلما كانت تلك المقدمات ليست محلا للإطمئنان، مشكوكا فيها، إذن أيضا ذلك سوف ينعكس بشكل واضح جدا على مساحة النتائج. والسبب أن النتيجة دائما تتبع أخص أو أخس المقدمات. جيد، ولما كانت المقدمات التي كان قد أوردها برنولي بحسب نظرته هو غير مطمئن عفوا بها أو بصحة نتائجها، إذن استشكل في أن يكمل القسم الأخير من الكتاب، لأن القسم الأخير بشكل واضح جدا سوف يقف على مستوى تلك المقدمات التي كان قد أودعها في القسم الأول الكبير من كتابه. جيد، إذا ما أردنا أن نقف على ملخص لنظرية برنولي قبل أن نأتي إلى التفاصيل، ملخص نظرية برنولي يقول أنه إذا كانت لدينا حادثة ما بدرجة احتمالية ثابتة، أو قل أنه تميل إلى الثبات، أما أنها ثابتة أو أنه تميل إلى الثبات كما لو كانت مقدماتها واضحة من هذه الجهة، أي من جهة ماذا؟ الميلان نحو الثبات. جيد، فإن إقامة الاختبارات الكبيرة والكثيرة على تلك المساحة الواقعة في دائرة الاحتمال كفيلة بأن تعطي لنا معدلا احتماليا يقترب هذا المعدل من تلك الدرجة كلما زادت الاختبارات بالاضطراد. لاحظ، بمعنى آخر أنه هنا دور المساحة الاحتمالية يزداد مع ازدياد الاختبارات التي عبر عنها كبيرة أو كثيرة بترجمتين. وهذا من يعني أنه من الممكن تأسيس جسر بين الاحتمال القبلي الثابت من جهة وبين الاحتمال البعدي المفترض عند الاختبارات الكبيرة من جهة أخرى. لماذا؟ لأنه ما هي إذا صح التعبير أس المشكلة التي نحن بصدد معالجتها في المساحة الاحتمالية أو قل في المساحة الاستقرائية؟ الجواب المستقبل الذي سوف يأتي بعد ذلك. دقق، بمعنى أننا نريد ونحن الآن أن نحصل نتيجة واضحة جدا على مستوى المساحة المستقبلية القادمة. فلا يكفي مثلا على سبيل المثال أن نؤمن بأننا إذا ما أوصلنا درجة البرودة بمستوى معين فإن الماء سوف ينجمد أو أن الماء سوف يتبخر. هذا المقدار نحن طلعنا عليه، لكن الكلام كل الكلام في مستوى القادم، في مستوى المستقبل. هل يمكن بطبيعة الحال تعميم هذه المساحة التجريبية الضيقة، بل حتى لو كانت واسعة مثلا على سبيل المثال، هل يمكن تعميمها على مستوى مساحة المستقبل؟ لماذا؟ لأنه مهما كانت المساحة الاستقرائية فإنها تبقى دائرة في دائرة الاستقراء الناقص. دقق، هنا يقول أن الأمر يعتمد على مسألة العلاقة الطردية بين كثرة الاختبارات وبين زيادة عدد التوافيق، بمعنى أن تكون تلك الاختبارات التي جيء بها في المقام متوافقة مع ماذا؟ مع مستوى النتائج المتحصلة أولا. جيد، فبالتالي القطع الكبير من التتابعات الصدفوية تسلك سلوكا ثابتا وموحدا من غير، كما يقول هو، من غير تقلبات ولا ذبذبات كبيرة. لاحظ، وذلك على عكس القطع الصغيرة التي ترينا حالة التقلبات والذبذبات الكبيرة. بتعبير آخر، مساحة تجريبية تارة أنها تكون في، إذا صح التعبير، أمور كبيرة جدا، وتارة تكون في أمور صغيرة جدا. هنا يقول نتيجة المساحة التجريبية أيضا بأن دائرة التقلبات في المستوى الكبير يكون ضعيف قليل. لاحظ، فلا تبدو هناك تقلبات ولا تكون هناك ذبذبات أو تذبذب أو تردد في المساحة التجريبية ضمن البعد الكبير. لكن ضمن البعد الصغير الأمر ليس كذلك، فإنه ربما تكون مساحة التقلبات والتذبذب والتردد كبيرة جدا. بالتالي نحن نجد في القطع الصغيرة، لاحظ، ظاهرة عشوائية وعدم نظام. أما في القطع الكبير فلا نجد إلا الثبات والنظام، وعليه سميت هذه النظرية بقانون الأعداد الكبيرة. لماذا؟ لأن برنولي في المقام حاول أن يركز على ماذا؟ على البحث في دائرة الأعداد أو قل القطع الكبيرة دون الصغيرة، التي كما هو واضح وكما قال بأنها تؤدي إلى وجود حالة من العشوائية وعدم النظام. جيد، هذه النظرية واقعا أيضا يعني أولت اهتمام كبير جدا من قبل الأعلام في المقام ودرست بشكل كبير، رغم ما قلنا قبل قليل من أن هذه النظرية نفس جاكوب برنولي لم يوافق عليها بشكل كامل وكلي، بمعنى آخر أنه لم يصدرها على أنها تامة المعالم ويمكن الاعتماد عليها. لا، الأمر ليس كذلك، جيد، بل هو بنفسه عزف عن أن يطبع الكتاب الخاص به بنظرية برنولي، جيد، ونظرية التوزيع. والسبب في ذلك ما قلنا قبل قليل، من كون أن تلك المقدمات التي كان قد اعتمد عليها في القسم الأول من كتابه فن التخمين لم تكن كافية لديه كي يمكن أن يرتب عليها آثار يطمئن لها أين في القسم الأخير الذي لم يقم بكتابته. على كل حال، كما قلنا بأنه هذه النظرية تم الاهتمام بها بشكل كبير جدا، والسبب مستوى الإنفاق، لأنه كما قلنا أن برنولي في المقام أنفق 20 عام، 20 سنة من حياته على هذه النظرية. هؤلاء الأعلام أرادوا لا أقل أنه يطور الأجزاء التي قد يقال في المقام بأن برنولي أخفق فيها. في نظرية التوزيع لبرنولي سوف نعمد إلى أن ندرس هذه النظرية عبر مراحل 3، والسبب أهمية النظرية كما قلنا، وأيضا التجاذبات التي دخل بها السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية للاستقراء. لماذا؟ لأن السيد الشهيد الصادر قدس الله نفسه الزكية بمقادير معينة لم يقف عند مساحة النقل في هذا الجزء، لاحظ، ومن هنا ربما سوف ترد بعض الإشكالات في دائرة ما نقله السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه. ومن هنا نحتاج إلى خطوتين. الخطوة الأولى أن نشرح نظرية التوزيع لبرنولي بعمق كما قلنا عبر خطوات 3 أو مراحل 3، عبر عنها ما شئت. والثانية بيان ما ذكره السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، بيان الإشكالات التي وردت عليه والرد عليها. جيد، يعني أما بأن نصوب تلك الإشكالات أو بأن نقول أن تلك الإشكالات أصلا قد وقعت في دائرة الاشتباه، وأن ما ذكره الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية كان ماذا؟ تم. جيد، فنبدأ بالمرحلة الأولى. المرحلة الأولى كما ذكرها السيد الشهيد الصدر يقول، وكما أعطينا ملخص ابتدائي لنظرية برنولي، فيقول السيد الشهيد الصدر، والكلام طبعا منقول من كتب متعددة نقلت نظرية برنولي، فيقال في المقام أننا إذا فرضنا أن قطعة نقد قذفت نون مرة عدد معين، فلنرمز لهذا العدد الذي قذفت فيه قطعة النقد إلى الأعلى بنون، قد يكون 50 مرة، 40 مرة، 30 مرة، مرتين، جيد، فلنضع لهذا العدد رمز نون، جيد، وأن احتمال وقوع النقد على وجه الصورة في كل مرة هي محددة بعينها النصف طبعا. لماذا؟ لأنه بشكل واضح جدا لا يوجد إلا احتمالين في المقام. الاحتمال الأول أن تكون الصورة هي التي سوف تظهر لنا، الاحتمال الثاني الكتابة مثلا. فما هو احتمال أن يكون وقوع النقد على وجه الصورة قد تكرر بين قوسين نرمز له ميم مرة، وأن يكون وجه الكتابة قد تكرر، لاحظ، نون ميم مرة، جيد، هذا الذي ذكره سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية للاستقراء. في ضوء هذا يتضح أن الهدف من البحث في هذه المرحلة، أي المرحلة الأولى، هو أننا نريد أن نتوصل إلى قيمة تكرر وقوع حادثة معينة، حادثة معينة، فلنطلق عليها ميم مرة، ضمن إجراء عملية الاختبار بعدد معين، فلنقول أنه نون مرة. سوف بعد ذلك نعمد إلى تغيير هذه الرموز إلى ماذا؟ أرقام معينة. جيد، وعدم تكرر وقوعها في نون ميم مرة ضمن مجموع تلك الاختبارات. فإذا أولا عندنا مجموعة من حالات الرمي للقطعة النقدية، هنا نريد أن نحسب عدد الحالات التي ظهرت فيها الصورة دون الكتابة. الحالة الثانية أو الاحتمال الثاني عدد الحالات التي تظهر فيها الكتابة دون الصورة. جيد، مثاله مثلا تكرر حادثة خروج الصورة ميم مرة ضمن إجراء عملية النقد في نون مرة وخروج الكتابة ضمن نون ميم مرة من مجموع تلك الإلقاءات. جيد، هنا نحتاج في المرحلة الأولى أن نأخذ عدة خطوات. الخطوة الأولى من المرحلة الأولى نقول لما كان لفرضية تكرار الصورة عندما نريد أن نلقي قطعة النقد إلى الأعلى، كما قلنا بحالة مرموزة نقول ميم مرة، تكرار الكتابة نون سالب ميم، لاحظ بالنسبة إلى ماذا؟ بالقياس إلى الصورة، فبالإمكان أن نأخذ صورة محددة من تلك الصورة أو الصور بحيث تشخص ميم كما قلنا وهي تكرار الصورة في مرات معينة، ونشخص نون ميم في مرات معينة أيضا، وبالتالي نحسب قيمة احتمال تلك الصورة. فيقال حينئذ إن قيمة احتمال تلك الصورة بالذات يساوي ماذا؟ نصف ميم في واحد ناقص سالب، لأنه عندنا ميم أو نون عفوا سالب ميم ناقص أيضا نصف، يعني نون ناقص ميم، لاحظ كما سوف تأتي في الأمثلة التي سوف نأتي عليها وكما ذكره سيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه في الأسس. جيد، مثال بالنسبة إلى هذا المثال دققوا معي. لو افترضنا بأننا قذفنا قطعة النقد إلى الأعلى 40 مرة، فما هي قيمة احتمال أن يظهر وجه الصورة في المرات العشرة الأولى؟ عدد المرات التي قمنا بها بقذف النقد إلى الأعلى 40 مرة. هنا يأتي السؤال أنه ما هو الاحتمال في أن يظهر وجه الصورة في المرات العشرة الأولى، علما أن قيمة احتمال خروج وجه الصورة يساوي ماذا؟ نصف واحد على اثنين في كل ماذا؟ في كل مرة. جيد، فحينما نقذف بقطعة النقد 40 مرة ونفترض أن وجه الصورة يظهر في المرات العشر الأولى، فهذا يعني أننا نفترض أيضا خروج وجه الكتابة في المرات الثلاثين، في المرات الثلاثين، لأنه نحن نريد أن نقول كم مرة، هل من المحتمل، ما هي قيمة احتمال أن يخرج ماذا؟ تخرج الصورة عشرة مرات، الباقي ماذا سوف يفعل؟ سوف يخرج لدينا ماذا؟ سوف يخرج لدينا الكتابة. فإذا سوف تكون القضية بشكل واضح جدا 40 سالب 30، لاحظ أو قل عفوا 40 سالب 10، النتيجة واحدة، لأننا فقط نريد في المقام أن نبين أن وجه الصورة حال القذف يخرج عشرة مرات. هنا نقول الاحتمالات المستقلة ونريد أن نحسب قيمة احتمال ظهور وجه الصورة في المرة الأولى، ظهور وجه الصورة في المرة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، وصولا إلى العاشرة، واحتمال ظهور وجه الكتابة في المرة الحادية عشر، الثانية عشر، الثالثة عشر، وصولا إلى الأربعين. هنا ماذا نفعل؟ بشكل واضح جدا أنه عندنا ماذا؟ عندنا حالة أولى، التي هي القيمة الاحتمالية بظهور الصورة 10 مرات. الثانية ماذا؟ هي ظهور حالة الكتابة 30 مرة على فرض ظهور الصورة 10 مرات. لاحظ، على فرض ظهور الصورة 10 مرات. هنا طبعا تأتي ماذا؟ حالة الجمع. نريد أن نقول بأنه نأخذ الحالات 10 الأولى التي تظهر فيها الصورة احتمالا، زائد بالإضافة إلى 30 مرة يحتمل فيها أن تظهر الكتابة، على فرض، لاحظ، على شرط، يعني منظورا به إلى ماذا؟ إلى ظهور الصورة 10 مرات. هذه بديهية الاتصال ببساطة. بمعنى آخر، بأننا في المقام سوف نطبق بديهية الاتصال. فحينما نطبق بديهية الاتصال، فهذا يعني ببساطة أننا نضرب قيمة احتمال ظهور وجه الصورة في المرة الأولى في، يعني مضروبة في احتمال ظهورها في المرة الثانية في ماذا؟ احتمال ظهورها في المرة الثالثة، الرابعة، الخامسة، وصولا إلى العاشرة. هذا كله في احتمال ظهور وجه الكتابة في المرة 11، في مضروبة في احتمال ظهور وجه الكتابة في المرة 12، 13، 14، وصولا إلى 40. جيد جدا. فتكون النتيجة المحصلة عندنا، دقق أحبتي، بحسب الفرض المطروح، بحسب المساحة الاحتمالية، سوف يكون عندنا ماذا؟ النصف أس 10. النصف أس 10، لأننا نحتمل أن النصف الذي هو ماذا؟ الذي هو ظهور الصورة 10 مرات، فلذلك عندنا نصف 1/2 أس 10 مضروبة في 1، الواحد الذي هو الكل، يعني ما يمثل الصورة وما يمثل الكتابة، ناقص سالب نصف 1/2 أس 40 ناقص 10. 40 سالب 10، 40 تمثل المجموع، سالب 10 تمثل 10 التي هي ظهور الصورة، و30 وهي ظهور ماذا؟ ظهور الكتابة. جيد. فإذا استبدلنا الأرقام في المقام بالرموز، وافترضنا أن العدد الكلي للرميات الذي وكان عندنا ماذا؟ 40، فلنسميه نون. جيد، فلنطلق عليه نون. وعدد مرات خروج وجه الصورة ميم، الذي هو ماذا؟ الذي هو 10. احتمال خروج وجه الصورة في كل مرة يساويها، تكون المعادلة كالتالي: ها تساوي، عفوا، ها أس ميم في 1 الذي هو المجموع، ها نون ناقص ميم، نفس الذي قلنا قبل قليل، يعني 1/2 نصف أس 10 في 1 الذي هو المجموع الكلي من الكتابة والصورة، ناقص سالب 1/2 نصف أس 40 سالب 10. جيد. وهكذا ببساطة يتم تعيين قيمة احتمال صورة معينة، التي هي ماذا؟ خروج وجه الصورة في المرات 10 الأولى، وخروج وجه الكتابة في المرات الباقي التي هي 30. لاحظ، من الصورة الممكنة الخروج ضمن دائرة 40، تطبيقا في كل الذي قلنا لبديهية الاتصال. هذا بالنسبة إلى الخطوة الأولى من المرحلة الأولى. جيد. الخطوة الثانية من المرحلة الأولى، في الخطوة الثانية من المرحلة الأولى يقال أنه بعد هذا لابد أن نتصور عدد الصور الممكنة للفرضية المطروحة، وتحصل أو نحصل من خلال ذلك عن طريق تطبيق قاعدة المعروفة للتوافق بين ميم ونون. نون كما قلنا ماذا؟ هي الحالة الكلية التي عبرنا عنها بـ40. ميم هي ماذا؟ هي عدد وجه الصورة الذي هو 10. جيد، فتكون المساحة المرموزة عندنا حينئذ كما ذكرها السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية للاستقراء، دقق معي، هي نون التي هي 40 في نون ناقص 1 في نون سالب 2 ناقص 2 في نون لا ندري، يعني نضع فراغا لنتيجة محتملة، هذه عندما يأتي في ثم بعض النقاط، بمعنى آخر بأنه عندنا نتيجة ماذا؟ محتملة لا ندري ما هي، بعد ذلك سوف نستخرجها. في ماذا؟ نفتح قوس، نون سالب ناقص، نفتح قوس، ميم، النون طبعا كما قلنا يمثل الأربعين، ميم الذي ويمثل 10 سالب 1، هذا كله على ماذا؟ على ميم في ميم سالب 1 في أيضا عندنا نقاط، يعني عندنا قيمة احتمالية لا نعرفها، بعد ذلك سوف يتم استخراجها، في 2 في 1. هنا لابد من الإشارة أنه إذا افترضنا أن نون عبارة عن عدد 10 فرضا، ميم عبارة عن عدد 6، كانت الصورة المعقولة لميم في نون حسب قاعدة التوافيق المذكورة، أنه قلنا لابد من التوافق بحسب المساحة الاحتمالية المفترضة، ماذا يكون لدينا؟ دقق معي، في الأعلى خط، عفوا في الوسط خط، 10 في 9 في 8 في 7 في 6 في 5، العد التنازلي لمن؟ للعشرة المفترضة. جيد، في الأسفل 6 في 5 في 4 في 3 في 3 في 10. جيد، فيكون المجموع عندنا المحصل حينئذ، لاحظ، 15000 و عفوا 151200 في الأعلى، 720 يعني على 720 يساوي حينئذ 210 في دائرة الاحتمال. هنا لا يخفى أن ميم سالب 1 يعني الواردة في صيغة التوافيق يساوي حسب هذه الفرضية سالب عدد 5 كما سوف يأتي في المثال، كما أن نون سالب يساوي ميم ناقص 1 يساوي أيضا عدد 5 في نفس هذه الفرضية، وهذا طبعا قد يختلف بحسب مساحة الفرضيات لأن الفرضيات تختلف. فلنأتي إلى المثال حتى تكون القضية ماذا؟ واضحة. هنا يقال في المقام في المثال الذي بين أيدينا، دقق معي، لو قذفنا قطعة النقد 40 مرة فما هي عدد الصور الممكنة للوقوع، لاحظ، أو قل ما هو الاحتمال بأن تكون عدد الصور الخارجة هي 10 مرات، هناك صور كثيرة ممكنة الخروج وجه الصورة 10 مرات، ولأجل أن نحدد مقدار هذه الصور بشكل دقيق علينا أن نستخدم قاعدة التوافيق التي ذكرناها قبل قليل. ماذا تعني قاعدة التوافيق؟ قاعدة التوافيق تعني هذا، أننا إذا أردنا أن نستخرج توافيق ميم التي هي 10 صور في نون التي هي 40، فعلينا أن نقسم نون 40 مضروبة فيما يقل عنها بواحد، مضروبا فيما يقل عنه بواحد، وهكذا إلى تمام العدد، فيكون عندنا نون سالب ميم التي هي 10 سالب 1 دائما، لاحظ، بلغة الرموز في الأعلى إذا كان عندنا خط وسطي يعني نون في نون سالب 1 في نون سالب 2 في نون سالب 3 سالب 4 سالب 5 سالب 6 وهكذا. جيد، في الأسفل ميم عندنا ميم ناقص 1 في ميم ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 إلى أن نصل إلى 1 الذي هو اليقين، فإذا أردنا أن نعوض عن الرموز بالأعداد المفروضة في المثال فسوف تكون المعادلة كالتالي، يعني 40 في 39 في 38، لاحظ 37 36 35 34 نزولا. في الأسفل مجموع الصور التي هي 10 فقط، فيكون 10 في 9 في 8 في 7 في 6 في 5 في 4 في 3 وهكذا. جيد، إذا أردنا أن نختصر المعادلة ببساطة بحسب المساحة الرمزية فنقول نون في نون سالب 1 في نون سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 نزولا. على ماذا؟ على مين؟ التي عدد الصور المحتملة. هنا عندما نأتي إلى المفكوك، مفكوك يعني القيمة المحتملة النهائية، لاحظ يضعون رمز علامة تعجب، كما أن مفكوك 10 يساوي 10 علامة التعجب. جيد، هذا المقدار ببساطة أيضا يعطينا أيضا صورة بسيطة وموضحة في الخطوة الثانية من المرحلة الأولى عن كيفية الوصول إلى ماذا؟ إلى آلية التوزيع أو نظرية التوزيع لبرنولي. بعد ذلك نأتي إلى الخطوة الثالثة من المرحلة الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى للبحث تتم تأتي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.